نشير إلى ما يؤيد فهم اشتراط الاجتهاد من المقبولة للحنظة المتقدمة. بينا كثير فهم اشتراط الاجتهاد من الرواية. أذكر مؤيد لذلك وهو أن المقبولة في ذيلها بعد أن فرض التعارض بين الحكمين وقدم لبعض المرجحات ينتهي إلى فقرة يقول فيها السائل يسأل الإمام: أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من كتاب الله وكذا إلى آخر الرواية؟ كان يفهم من هذا أن السائل فهم من قول الإمام في صدر الرواية ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فهم من ذلك ماذا الفقهاء. وإذا يقول فإن أرأيت إن كان شنو فقيهان، إن كان فقيهان عبر عن الحاكم الذي فرض في الرواية وفرض أنه من يروي حديثهم وينظر في حلالهم وحرامهم لأنه شنو فقيه. التعبير الراوي رأيت إن كان فقيهان قال جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة ووجد أحد الخبرين موافق للعامة والآخر مخالف لهم فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيها الرشاد إلى آخر الرواية. بل نفس قول الإمام عليه السلام قبل ذلك حينما سئل السائل: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فروي أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال عليه السلام: الحكم ما حكم فيه أعدلهما وأبقاهما. نحن من أعدلهما قدم سابقا أنهم يكون ذلك ماذا الفراغ عن ماذا عن عدالة الحاكم، أفقههما هم بهذا الميزان نفسه، وأنه يفهم منها الفراغ عن ماذا عن فقاهة ماذا فقاهة الحاكم. سيفهم من هذا كله أن الفقاهة هي منظورة في ماذا في هذه القيود التي ذكرها الإمام عليه السلام في كلامه. وأما الرأي الآخر طبعا صار اشتباه في نفس هذا الرأي في الدرس السابق على صاحب المستند. صاحب المستند لا يميل إلى هذا الرأي في البداية لكنه بعد ذلك يعدل عنه فيحدث نفس هذا الرأي إلى صاحب المستند. نعم صاحب المستند نسبه إلى بعض المعاصرين وذكر كلام بعض المعاصرين اللي قلنا لأنه الظاهر أنه المحقق القمحاني، لكن هو بعد ذلك يعدل لا يرى هذا. بالنسبة للقول الآخر الظاهر أنه أهم من دافع عن هذا القول واستدل عليه والشيخ صاحب الجواهر صدق الله نفسه. نحتاج إلى مراجعة كلام صاحب الجواهر وكيف استدل على هذا الرأي الشيخ صاحب الجواهر، يعني على عدم الاشتراط عدم الاشتراط والاجتهاد في القاعدة. الشيخ صاحب الجواهر ضمن كلام طويل له ذكر في مقام الاستدلال على رأيه ذكر بأن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق وبالقسط وبالعدل من كل مؤمن، وهذا الذي يستفاد من أدلة كثيرة ساقها وكل المستفاد منها هو صحة الحكم بالإحراق من كل مؤمن سواء كان مجتهدا أو لم يكن مجتهدا. المهم أن يحكم بماذا؟ بالحق وبالعدل وبالقصد. ثم ذكر آيات قرآنية وروايات تقول بأنها ظاهرة في هذا صحة الحكم بالحق من كل مؤمن. ذكر قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا شنو بالعدل فقالوا كاتبوا اذا حكمتم فاحكموا شنو بالعدل. المهم ان يحكم بالعدل، المهم ان يحكم بالعدل مهما كان هذا الانسان فهو يحكم بالعدل، هذا هو المقصود. وقوله تعالى ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا فاعدلوا هو أقرب للتقوى. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ثم تقول الآية لا تتبعوا الهوى أن تعجلوا، عجلوا أمر بالعدل أمر بالحكم للعادل بالحق بالقرص إلى آخره. ومفهوم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هم الكافرون إلى آخره. مفهوم شنو؟ أن الذي يحكم بما أنزل الله فهو ليس من الفاسق وليس من الكافر. مفهومها هذا أن من لم يحكم بما أنزل الله فمفهوم شنو؟ من يحكم بما، المهم هو هذا أن يحكم بما أنزل الله، أن يحكم بالحق بالقسط. ومن النصوص ذكر قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية كان مسندا القضاة أربعة رواية معروفة. في ذيل الرواية يقول ورجل قضى في الحق وهو يعلم فهو ماذا؟ فهو سجن ذلك ثلاثة كلمة في النار. فقد الرابع هو الذي يكون في الجنة وهو من قضى في الحق وهو شنو؟ وهو يعلم حتى وهو يعني مهم أن يقري لماذا بالحق وهو عالم لماذا بأن هذا من الحق. هذا ما يخص المجتهد. المقلد عندما يأخذ الحكم من مجتهده طبق الموازين الشرعية تقرير صحيح واجتهاد صحيح، لأن هو يقري لماذا بالحق بحسب الموازين اللي عنده وهو يعلم يعني تشمل المجتهد وتشمل ماذا غير المجتهد إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرها الدالة بحسب رأي على أن المدار هو الحكم بالحق الذي هو عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعند أهل بيته عليهم السلام. هذا المدار على أن يحكم بالحق، المجتهد لم يحكم بالحق، المقلد ايضا لم يحكم بالحق. كل منهما الحكم الذي وصل اليه قامت عليه البينه شنو؟ قامت عليه الحجه المعتبره. قامت عليه الحجه المعتبره، لكن الحجه مره تقف عند المجتهد مره تقوم عند المجتهد. كل منهما حكم بما انزل الله حسب الموازين، حكم بالحق بالفرد سيكون جاهز. ثم ذكر أن من سمع منهم عليهم السلام سمع منهم عليهم السلام أحكاما خاصة وقضى وحكم فيها بين الناس. يقول هذا يندرج فيما تقدم الأسماء، هذا حكم بالحق وحكم بالقسط سيكون حكمهم جائزا وصحيحا تلك الأدلة المتقدمة. كما أن يقول وإن لم يبلغ مصير الإسلام، هذا الذي يسمع منهم عليهم السلام أحكام خاصة ثم يحكم فيها بهاي الأحكام بين الناس. يقول هذا ينبغي شبابية سابقة وإن لم ينبغ مرتبة شنو؟ أن يسمع منهم عليهم السلام مباشرة. ثم يقول بل يمكن أن يقال أن من كان عنده أحكامهم من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد أو التقليد الصحيحين وحكم بها بين الناس كان حكمه حكم الحق والفصل والعدل. ما يقتصر على من سمع منهم أحكامه ثم يحكم بها، لا، إذا وصلت أحكام باجتهاد صحيح بتقليد صحيح هذا غير المصدر عليه أن أحكمه يحكم بهذا الحكم حكم في الفصل وحكم في العدل وحكم الإجماع إلى الله وحكم الإمام فعنده تحت تلك إلا هنا ذكرنا إحنا هذه الأدلة عن مقامات المسلمين في الثلاثة في إطلاق هذه الأدلة لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز الحكم بالنسبة إلى المقلد فيما وصله من أحكامهم عليهم السلام، فيما وصله من أحكامهم عليهم السلام سواء وصل عن طريق القاف أو عن طريق الاجتهاد أو عن طريق الشنو تأليل يجوز له أن يحكم بهذا لكن ذكر اعتراض على نفسه وحاصل هذا الاعتراض لأنه أدنى أدلة تدل على توقف القضاء على علم الإيمان عليه السلام القضاء يتوقف على علم الإيمان عليه السلام وهذه الأدلة التي تشترط الإذن في القضاء تمنع من الأخذ بإطلاق تلك النصوص ويتعين تقييدها بماذا؟ بالإذن تلك النصوص وليس ممكن بإطلاق لا نقول يجوز له أن يقضي بالحق لكن بعد شنو؟ بعد أخذ الإذن من الإمام عليه السلام تقيد بماذا؟ بالإذن ولم يثبت الإذن إلا بسمة الاعتراف ولم يثبت الإذن إلا لشنو؟ للمجتهد ولم يثبت الإذن إلا للمجتهد أو لا يحمل تلك الروايات الكثيرة يكون على إرادة المعروف الأمر بالمعروف ونحو مما ليس فيه قضاء وخاص فإما أن نقيدها بالإذن والإذن لم يثبت إلا للمجتهد وإما أن نحملها تلك الروايات على شيء ما له علاقة بالقضاء وإنما يرتبط بماذا؟ بالأمر كل إنسان يأمر بالمعروف يأمر بالعدل يأمر بالقسط مو يحكم بماذا؟ بالعدل والقسط يأمر بالقسط يأمر بالعدل يأمر بالمعروف قال ثابت لكل الناس بلا حاجة إلى إذن على كلا التقدير سواء قيدنا تلك الروايات او حملناها على الامر بالمعروف ونحو لا يصح الاستدلال بها على اهليه المقلد علما للقضاء لا يصح بها الاستدلال على اهليه المقلد للقضاء اما على التقدير الاول فلعدم الاذن للمقلد لماذا في القضاء لان الاذن ثبت فقط علما في المستشفى هذا اعتراض على نفسه وأما على التقديم الثاني فواضح أننا حملنا تلك الروايات على الأمر بالمعروف ونحو به وأجنبي عن مسألة الشمال مسألة القضاء فقرب تلك الأدلة تدل على جواز ما تضمنته للمجتهد وللمقلد بل حتى لغيرهما لكن الجائز ليس هو القضاء وإنما هو شنو الأمر بالمعروف فتكون مسؤولية محل الكلام على كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام يعني لا يصح الاستدلال بها على أهلية المقلد علما للقضاء من عند المستدلين هذا وجه اعتراف على نفسه أجاب عن هذا الاعتراف بعدة أجوبة يعني يفهم من كلامه باستفادة كلامه حدث أجوبة على هذا الاعتراف الجواب الأول يقول أنه تلك النصوص هي من مفادها الإذن ما استفيد منها هي في معنى التعبير في معنى الإذن من شيعتهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم عام من تكون واصلة إليهم بقطعهم أو باجتهاد أو بتقليد. ثم استشهد برواية لعبد الله بن طلحة شيخ المجيد المصدر موجودة في أبواب القصاص في الباب 23 من أبواب القصاص في نفس الحديث الثاني. رواية واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخطى يأذن لهذا بأن يقضي بما حكم النبي صلى الله عليه وآله به بالعقد بينهم بما قول ما حكم أو الشيء ما تشهد بهذه الرواية على جواز التصرف بما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل أحد. فالجواب الأول هو أن تلك الروايات يمكن أن يفهم منها الإذن لشيعتهم في الحكم. أن يفهم من تلك الروايات الإذن لشيعتهم في ماذا؟ في الحكم. يقول هي في معنى الإذن لشيعتهم في الحكم. فإذا أكو إذن تقول مو بالاعتراف بأنه لن يؤذن إلا للمشتري. مو أن الإذن لم يكن إلا المستحيل هو صحيح الإذن ما تضرب إلى أشياء في القضاء لكن الإذن ما مختص بالمستحيل وإنما يشمل المقلد لأننا نفهم من تلك النصوص الكثيرة المتقدمة الإذن إما حتى للمقلد لما في حكم الإذن بشيعتهم في الحكم لأحكامهم عليهم السلام الواصل إليهم بقطع أو تقليد أو جنى أو استهان. الأمر الثاني اللي ذكره يقول أن غاية ما تدل عليه هذه الروايات المشيعة مشار إليها التي تأذن للمجتهد ويشير بذلك لا مقبول الخبر إذن الظلام تأذن للمجتهد في القضاء. يقول غاية الأمر في هذه الروايات أنها تأذن للمجتهد لكن هذا لا يعني خروج المقلد هي لتسلم هذا المنصب ما يعني أن المقلد ليس أهلا إنه لتسلم هذا المنصب لأظهر أخرى أن هذه الروايات تدل على ماذا على الإذن للمجتهد لماذا في القضاء لكنه ليس لها دلالة على عدم أهلية المقلد لتسلم القضاء. فما غاية ما نستطيع أن نقول هي أن هذه الأدلة لا تشمل المقلد يعني لا يمكن أن نستفيد منها الإذن علما للمقلد فتكون إذنا بالمجتهد صحيح لكن لا يعني هذا أن المقلد ليس أهلا لتسلم هذا المنصب بل يمكن أن نثبت أهلية المقلد لتسلم هذا المنصب عن طريق يقول عن طريق الإذن من المجتهد نفسه يعني المجتهد إذا أذن للمقلد يعني يحكم بين الناس فيصبح هذا المقلد مأذون لا فرق بينه وبين المجتهد لأن يعني كل منهما مأذون غاية الأمر أن المجتهد مأذون بحسب النص والمقلد يكون مأذون باعتبار إذن ماذا؟ إذن الفقيه والمجتهد له في فصل الخصومات والحكم بين الناس. ويقول في مقام تسمية هذا المطلب بأنه بناء على الولاية العامة للفقيه ما يجب يكون كل إمام عليه السلام كما أن الإمام عليه السلام يأذن لشخص يمكن أن يأذن لشخص ولو لم يكن مجتهدين في الحكم بين الناس كما مثلا تدل عليه الرواية السابقة رواية طلحة بن عبد الله يمكن للفقيه باعتبار ولايته العامة حتى على منصب القضاء يمكنه أن يأذن للمقلد لماذا؟ لأن يحكم بين الناس إذن الإذن موجود يريد يقول صحيح أن مقبول الخمر بن الحنظلة يسلم أولا أنها مختصة بالمجتهد لكنها لا تنفي أهلية أي مؤسسة لا تنفي أهلية المقلد علما لتسلم هذا المنصب وإنما هي تأذن للمجتهد فغاية ما نستطيع أن نقول هي أنها لا تشمل المقلد هاي لا تشمل المقلد، ما يعني أن المقلد ليس أهلا لتسلم هذا المنصب إذا حصلنا على علم له من المجتهدين من الفقيهين. الجواب الثالث الذي يستفاد من كلامه هو مسألة أنه هو يشكك في أن أدلة النقد العامة المقبولة وغير المقبولة والتوقيع الشريف بناء على أنه من أدلة النقد، بناء على ذلك وأننا ناقشنا في ذلك، يقول هذه كلها ليست ناظرة إلى القضاء وإنما هي ناظرة إلى الحكومة والولاية العامة. صحيح هي تشتغل بالاجتهاد لكنها ليس ناظرة إلى القضاء وإنما ناظرة إلى الولاية العامة. واضح؟ ناظرة إلى الولاية العامة، فهي تشتغل بالاجتهاد في ماذا؟ في الحاكم مو في القاضي. إذا لا يمكن أن نقول ماذا؟ بأن هذه الروايات الإذن يختص فيها بالقضاء في ماذا؟ بخصوص المجتهد. ليس ناظرة إلى المجتهد، هي ناظرة إلى الحكومة والولاية العامة، فتبقى المطلقات على حالها، المطلقات الدالة على ما ذكر من جواز الحكم بالحق لكل أحدين تبقى شنو؟ تبقى على حالها. هذه الروايات مختصة بالحكومة والولاية العامة، ليس لها علاقة بدار القضاء، واستشهد على ذلك لأن يعني التعبير الوارث المقبولة جعلته شنو؟ حاكم. مقابلا المقبولة الرواية الوارثة جعلته شنو؟ حاكما عليكم. لا مالا لا قاضيا. وكذلك التوقيع الشريف ايضا استشهد به على ان النظر علما الى باب الحكومه وباب الولايه العامه وليس الى باب القضاء. هذا خلاصه ما يمكن ان يذكر في هذا المقام، في مقام بيان توضيح راي الشيخ صاحب الجواز في هذه المساله. هذا الكلام في الحقيقه صار موضع نقاش مقتبلي، كل من تأخر عنه تقريبا، كل من تعرض لهذا المسألة من تأخر عنه ناقشوه وأجروا ملاحظات عديدة على كلامه. أهم الملاحظات مثلا الأخص ملاحظة الأولية على كلامه بالنسبة إلى ما ذكره أولا من الاستدلال بالآيات والروايات على صحة الحكم بالحق كل مؤمن. كل هذا أصل قاعدة كلية، كل مؤمن يصح له أن يحكم بماذا؟ بالحق الذي وصل إليه، تعمد أن يصح عن تقليد أو عن استحقاق. هذا الاستدلال بهذه الآيات والروايات ليس تاما، وذلك لأن تلك الأدلة واضح منها باستثناء واحد منها، كل هذه باستثناء واحد لعله واضح انها ليست في مقام بيان وليست في قدر التعيين ان يجوز له الحكم بما لا بالحق، ليست في هذا الصدد، وانما هي في مقام بيان لزوم الحكم بما لا بالحق والعدل والقسط، في مقام بقدر بيان وجوب الحكم بالحق في قبال الحكم بما لا بالباطل الذي يفعله أهل الباطل والجور والطواغيت. يجب الحكم بالحق في مقام بيان هذا. أما من الذي يحكم بالحق؟ من الذي يحكم بالحق؟ هي ليست في مقام بيان هذا. هي ليست في مقام بيان وتعيين من يحكم بالقسط والعدل والحق، وإنما هي في مقام بيان أصل لزوم الحكم بماذا؟ بالحق في قبال ماذا؟ في اختيار الحكم بالجور والحكم على خلاف الموازين الشرعية، في تعطي على هذا الخطوة. شوف هاي الآية الشريفة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم شنو؟ فاسقون. من لم يحكم بما أنزل الله في مقام بيان بدون الحكم بما شنا كما أنزل الله والمانع من الحكم بما لم ينزل شنا الله. هي في هذا المقام في هذا الصدر. أما من الذي يحكم؟ هل هو مطلق من وصله ذلك الحكم عن تقليد واجتهاد أو قطع كما يقول، أو لا هو في خاص يستطيع أن يحكم بالحق وهو من وصله الحكم بالحق عن طريق شنو الاجتهاد؟ الآية ليست في مقام ليست بصدر بيانا، فإذا لم تكن بصدر بيانا كيف نستطيع إثبات هذه الآية إثبات جواز الحكم بالحق لكل أحد ولكل مؤمن سواء كان علم بهذا الحكم ووصول هذا الحكم إلى عن طريق التقليد أو عن طريق شنو الاجتهاد. التمسك بالإطلاق في هذه الآيات الشريفة غير تام، لأن الآيات ليست بصدد بيان من يحكم بالحق، يمكن يتعين من الذي يحكم بالحق. لاحظوا إذا تقيسون هذه الآيات بمقبولة عمر بن حنظلة، لاحظوا الفرق الشاسع بينهم. مقبولة بن حنظلة هي في مقام تعيين من يجوز شنو؟ من يجوز التعاطى عليه. هي واردة في هذا تنهى عن الترافع إلى الطاغوت، ترافع إلى الطاغوت ثم تأمره بالترافع إلى من نظر في حرامنا وحلالنا وعرف أحكامنا إلى آخره. هي في مقام تعيين من الذي يجوز الترافع إليه، بينما هاي الآيات ليست بهذا المتصرف مو بهالحاله. العالم تعيين من الذي يجوز ان يحكم بالحق ومن الذي يجوز الاعتراف، وانما هي لصدر بيان اليوم الحكم بالحق. الحكم بالحق لا بد منه في قبال ان يحكم بماذا؟ معلقه المعلمين بغير الحق. فاذا لا يصح التمسك باطلاق هذه الايات وهكذا الايات الاخرى التي ذكرت ذكر هاي الآية الأولى شنو؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا واضح لنا حكمتم بين الناس أن أما متى يجي الحكم؟ من الذي يحكم؟ من الذي يحكم؟ المسؤول عنا ليس في مقام بيان ويصح أن نتمسك بإطلاق تفسر بالإطلاق من هذه الناحية يفهم غير صحيح، لأن الآية ليست في مقام بيان من الذي يحكم بالحق، وإنما الآية يقول إذا حكمتم بين الناس يجب عليكم أن تحكموا شنو؟ بالعادل. في قبال أن تحكموا شنو؟ أو بغير الجواب. أما من الذي يحكم بالعدل؟ الآية ليست في مقام بيان إطلاق، مو بهالسبب، إنما العادل. لا تتعلم فلا يجوز من تمسك الاطلاق من هذه الناحيه، وهكذا الايات الاخرى بعد اوضح كيف الاعتراف عليها يكون ماذا؟ يكون اوضح. هذا هاي الملاحظه الاولى. نعم خصوصا روايه القضاه الاربعه مروي على الإمام الصادق عليه الصلاة. هذه الرواية ورد بها كما قلنا في غيرها ورجل اقتضى بالحق وهو شنو؟ وهو يعلم شروط الجنة. رجل اقتضى بالحق وهو يعلم هذا في الجنة. إذن هي في مقام بيان من الذي يجوز له شنو؟ أن يخرج شنو بالحق. أربعة ثلاثة هم في النار قضاهم مو صحيح، القضاء صحيح ياهو واحد وهو ماذا؟ الذي يحكم بالحق وهو شنو؟ وهو يعلم. إذا هي يقدر نقول بأنها هي لهذا الصدر قضاء الحق وهو ماذا؟ وهو يعلم. ويتمسك بإطلاق يعلم في شمول للعلم الاجتهادي والعلم شنو؟ العلم الحافظ عن شنو؟ عن تقليد. والعلم الحافظ عن شنو؟ عن تقليد. عمم لكل منهما. هنا اكو مجال، اكو مجال نقول مو بشكل واضح، لكن هناك مجال لهذا الادعاء والتمسك باطلاق هذه الروايه في حد الكلام. لكن هذه الروايه غير تامه تماما، حتى لو تمت هذه الاستفاده الروايه هذه غير تامه تماما. وصلى الله على محمد.